تشهد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل
سعيد
يتبعنا حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال بلغ الأمر النبي عندها عبى الجيش وهيأ الرجال أمر الرماة أن لا يبرحوا جبلا يحضن ساحة القتال التقى الجيشان والنصر بدا مثل بدر الليل ساعة اكتمال خلف الرماة أمر المصطفى جلهم خالف والحرب امتثال مدنا الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالرذال هجم الحبيب شجى راسه دمه الطاهر فوق الوجه سال هجم الحبيب شجى راسه دمه الطاهر فوق الوجه سال والبطولات تجلت حوله فغدا كالطود ما بين الجبال بعدها أسند في الشعب وقال
الأول تصلوا على النبي ولا احنا كسلنا ولا ايه؟ ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونخلص النية اننا سنجلس هذه اللحظات في الصلاة على رسول الله ولا تصلوا على النبي. هعرف اللي بيصلى على النبي على فكرة اللي بيصلى على النبي وشه هينور. ها صليتوا على النبي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين. ملائكة ماشية في بورسعيد خلاص ادعديت او قلت بورسعيد زيكم صليتوا على النبي. ملائكة ماشية في بورسعيد كل ما يلاقوا ناس بتصلي على النبي يقولوا هذه طلبتنا انما خلقنا لاجل هؤلاء القوم فالتفون حولكم حتى يتزاحموا عليكم الى السماء فيرى نور فيقال من هؤلاء فيقولون هؤلاء الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده اشمعنى دول بالذات؟ ما المساجد كتيره في بورسعيد. اشمعنى انا في مسجد الحسين العمود النور ده طالع للسماء والملائكه متزاحمه عليه؟ قالوا لان كل الملائكه اللي مكلفه بوظيفه الصلاه على النبي ما وجدت قوما يصلون على النبي في اكثر من هذا المكان. صليت على النبي؟ اللي بيصلي على النبي والله 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 ودوت يعني ما ينفعش نقول ان احنا اللي انا جربت لان النبي لا يجرب وقول الله لا يجرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله واحد قال اجعل الصلاة عليك دعائي كله قال فذاك يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. والله يا اخوانا ما الواحد ما وقع في كرب ولا هم ولا طلب من الله عز وجل طلبة ولا أمنية إلا وأكثر الصلاة على رسول الله بهذه النية بنية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذاك يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. بس تصلى على النبي كتير إلا والله فتح الله عز وجل أبواب الخير كلها. فأنت أكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بصوا بقى احنا دايما نشرح السيرة بس كل حاجة منفصلة عن اللي بعديها. انت عندك غزوة بدر هنا كانت في 2 من الهجرة في النصف الثاني النصف الثاني من رمضان. احنا هنحفظ تواريخ؟ لا انا مش قصدي، انا قصدي بس تشوف النبي تعب ازاي وما كانش بيستريح صلى الله عليه وسلم. وبعد كده بنو قينقاع بنو قينقاع ودي اول واحدة من بتوع اليهود كان في 2 من الهجرة في النصف الثاني من شوال. خبر ابيض ده لحقوا يا دوبك صلوا العيد خلاص وحصروا بنو قينقاع شهر من نص شوال لنص ذو القعدة. صليت على النبي؟ احنا الشهور بتاعتنا ادي رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة خلصت السنة بندخل فين؟ بندخل في محرم. وبعد كده جات لي غزوة احد كان السنة 3 من الهجرة في شوال. امال السنة اللي في النص ديت كانت كلها سرايا ما كان يمر شهر إلا وكانت فيه سرية من سرايا صحابة رسول الله. الفرق ما بين الغزوة والسرية، السرية بقيادة صحابة، لكن الغزوة بقيادة حبيبك، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة أحد عم الشيخ جت هنا سرية أبي سلمة. كانت إمتى؟ قال لك سرية أبي سلمة ديت كانت في محرم سنة 3 من الهجرة، يعني يدوبك ما بينها وما بين شوال 4 أشهر. شفت قد ايه؟ وبعد كده جت سرية خالد ابن أنيس، كانت برضو في محرم من 3 للهجرة. وبعد كده جت بعث الرجيع، دي كانت في صفر، ما انت عارف بعد شهر محرم ايه؟ صفر، خلاص؟ قصدي هنا محرم 4 للهجرة وهنا محرم 4 للهجرة، لأن شوال 3 هجرة، وبعد كده ايه؟ ذو القعدة، ذو الحجة السنة ايه؟ وبتبدأ بعد كده بايه؟ بمحرم، وبعد كده شهر ايه؟ شهر صفر. شوف هنا، وبعد كده ادي سريتين في شهر واحد، بعث الرجيع دي في صفر من 4 للهجرة. خلي بالك معايا، وبعد كده مأساة بئر معونة كانت برضو في صفر 4 للهجرة. وبعد كده الحاجة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة اللي هي إجلاء بنو النضير، كانت في ربيع الأول الشهر اللي بعديه على طول من 4 للهجرة. شفت كفاح النبي عامل ازاي؟ ده اللي أنا قصدي عليه. شفت من 2 للهجرة ما فاتش 15 يوم بنو قينقاع، ما فاتش أقل من سنة، غزوة أحد اتقتل فيها 70، سرية أبي سلمة اتقتل فيها يكفي ان اتقتل فيها أبو سلمة، ادي واحد. خالد بن أنيس اتقتل فيها خالد بن أنيس، قتل فيها صحابين وصحابة رسول الله، ادي واحد، ادي فيه 72. بعث الرجيع اتقتل فيها 10. بئر معونة اتقتل فيها 75 في خلال كم شهر؟ خلاص، ادي واحد. شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع الاول، في خلال 5 أشهر اتقتل كام؟ اتقتل تقريبا 150 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ليه بقول الحتة ديت بالذات؟ في خلال 5 أشهر اتقتل 150 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المرة اللي فاتت، معلش استحملوني بس في المقدمة ديت، احنا قلنا المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابي نجي من مأساة بئر معونة، وهو راجع في الطريق كان اسمه عمرو بن أمية الضمري، قتل 2 من المسلمين، وما كانش بيحسب انهم من المسلمين، ده هو بيحسب من ضمن الناس اللي قتلوا 75 صحابي غدر فقتلهم، وقال ده ننتقم للصحابة صلى الله عليه وسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا خدنا في الفقه ان اللي يتقتل من المسلمين غلط في وقت المعركة ولي الامر ان يتحمل ديته. ام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم راح لبني النضير نظرا للمعاهدة التي بيننا وبينهم، وخلي بالك بنو قينقاع خرجت، دلوقتي فاضل مين؟ بنو النضير وبنو قريظ. عشان كده انا محتاج ارسم الخريطة ديت معاكم. صلوا على النبي. المدينة عم الشيخ تاني اهيت عبارة عن حرتين كده اللي اسمها حرة الوبر، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانت هنا اتخيل نفسي قاعد في الروضة، ادي مسجد النبي في النص اهو، وهنا كده في مسجد احد، في جبل احد، يدوبك بس في حتة من هنا لازم نحفظها لان ديت اللي هيعملوا هنا غزوة الاحزاب، وهنا في جبل عنيد، وهنا في جبل تاني اسمه جبل سلع. هنا بقى في الجنوب هنا عم الشيخ في ايه؟ هنا كان في بنو النضير، بنو النضير. تخيل انت كده بتسلم على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده طالع كده على البقيع صلى الله عليه وسلم، لا، بدل ما انت تطلع كده يدوبك على البقيع على طول، ادي ظهرك لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وامشي بوشك كده على طول، يعني ادي ظهرك لمسجد النبي اللي هي الحتة المربعة اللي الظهرة بتاعة الامام دي، واطلع كده على طول يمة الجنوب، يمة قبلي، ما تطلعش على يمة موقف الاتوبيسات، اطلع كده على طول. الحتة دي اللي هي فيها موطن الامام دي، دي اللي كان فيها بنو قريظة، دي اللي كان فيها ايه؟ بنو قريظة. عشان كده هنعرف في غزوة الاحزاب ان النبي خد النساء وطلع بهم في شمال المدينة، في حصول في شمال المدينة. الحتة اللي فيها مسجد قباء دلوقتي، دي اللي كان موجود فيها بنو النضير، دي اللي كان موجود فيها مين؟ بنو النضير. لما تروح كده مسجد قباء تتذكر ذلك. قال لك عشان كده الكفار دايما لما كانوا يجوا من الشمال، لان مفيش مدخل للمدينة غير من هذا الطريق. اما الطريق ده كان كله اشجار ونخيل والكلام ده كله. تخيل معايا، فرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا جماعة انما نطلب منكم ان تساعدونا في هذه الدية. فقالوا لك ما شئت يا محمد، اجلس هاهنا وسوف نأتيك بما تريد. ثم دخلوا الدارة، حيي بن أقطب وسلام بن مشكم وعمر بن جحاش. فقال حيي بن أقطب أبو ستين صفية بنت حيي لعمر بن جحاش أما يريد منا أحد أن يقتل محمدا؟ فقال عمر بن جحاش والله إنه لرأ، أنا أقوم على سطح البيت وأحضر صخرا ثم ألقيه على رأس محمد فنستريح منه إلى الأبد صلى الله عليه وسلم. فإذا بسلام بن مشكم قال يا قوم اتقوا الله، فإنكم تعلمون أنه رسول الله حقا، وإنه قد جاء في توراتنا التي لم تبدل ولم تغير أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي من الجنوب من اليمن، وإنكم تحسدون محمدا لأنكم كنتم تأملون أن يأتي من بني هارون أي من بني إسرائيل، وإنه أتى من ولد إسماعيل، فإنما تنكرونه لذلك، فلا تفعلوا ذلك. فوالله قبل أن يهم عمرو بن جحاش بالأمر لا يخبرنه الله عز وجل بما تكيدون له، فإنكم تعلمون أنه نبي الله حقا. فقالوا اسكت يا سلام، والله إنه ليس النبي المذكور عندنا في التوراة. خلاص يا عم، هي جت على كده، مش هو ده، صليت على النبي. فقال حيي بن أخطب لعمر بن جحاش اصعد. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إنهم يكيدون بك. فنزلت آية فكف أيديهم عنكم، سبحان الملك في سورة المائدة، يا محمد ابتعد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم إلى المدينة. ثم بعد ذلك كان مع النبي أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فجاء رجل من اليهود من المدينة من هاهنا إلى أرض قباء، قال يا قوم ما تنتظرون؟ تقعدين كده لخير في إيه؟ قالوا ننتظر محمدا، إنه ذهب لقضاء بعض حاجاته، ذهب للخلاء. فقال والله لقد رأيت محمدا في قلب المدينة. فقال سلام بن مشكم أما قلت لكم ليخبرنه ربه؟ أما قلت لكم، مش أنا قلت لكم ربنا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ ثم قام أبو بكر وعمر وعلي وعادوا إلى المدينة، ماذا بك يا رسول الله؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كاد به اليهود. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال حي على الجهاد، وأذن بلال. سبحان الملك، في ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لابد ان نجلي بني النضير، خلاص، ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء. والجلاء غير الخروج، الجلاء بيكون بالاهل والولد، لكن الخروج ممكن يكون لوحدك وبالاهل والولد. الخروج يكون عن طواعية، اما الجلاء فيكون عنوة. ولذلك احنا سمينا خروج الانجليز عيد الجلاء، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق ما بين الجلاء والخروج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم محمد بن مسلمة وقال قل لهم ليخرجن من المدينة وسوف اعطيكم يوما او يومين. فجاء محمد بن مسلمة وقال يا معشر يهود، قبل أن أقول لكم عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يا معشر يهود، فإني أريد أن أذكركم يوما جئت فيه إليكم قبل مجيء محمد. قالوا ذكرنا. قال يا قوم أما تذكرون أني جئت لكم في يوم فقلتم لي أنغديك أم تريد أن تتهود؟ فقال بل غدوني، وبعدما أنت غديت قلتم لي لما لا تريد يا ابن مسلمة أن لا تتهود؟ قال يا قوم ما أريد ذلك. فقالوا يا ابن مسلمة أتريد أن تكون على دين الحنيفية أي على دين إبراهيم؟ والله إن أبا عامر الراهب، أبو عامر الفاسق، فاكرينه اللي كان بيحفر الحفر للنبي في غزوة أحد، لا أبو سيدنا حنظلة بن أبي عامر، إن أبا عامر الراهب ليس بذلك النبي المنتظر، لأنه كان دايما قاعد في صومعه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. قال لهم امال ايه؟ قالوا إن نبي هذا الزمان سوف يأتي من الجنوب من قبل اليمن من جبال فاران، نعته أنه يأتي إلى المدينة إلى دار هجرة إلى دار هذه إلى دار الهجرة هذا، لأنها ذكرت عندنا في التوراة بأنها تسمى يثرب، وهو يركب على بعير وعلى رأسه شملة، يعني متلفع كده بعمامة وعلى رأسه شملة، ثم يأتيكم فتأوونه وفي عينيه حمرة، أما في عيني أبي عامر الراهب فليس كذلك، وفي عينيه حمرة وبياض، وهو يكنى بالضحوك القتال، وكانت هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الضحوك القتال، وكان يسمى بقسم والأمين والصادق والبشير والنذير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فقال أما قلتم لذلك؟ فقال حيي بن أخطب نعم، ذلك في توراتنا التي لم تغير ولم تبدل. فقال فلما غيرتم رأيكم؟ فقال والله إنا لنعلم أنه لرسول الله حقا، وإنا ما نريد إلا قتاله، لأنه خرج من بني إسرائيل أي من بني هارون، وإنا لا نرضى بنبي إلا أن يكون من أصلابنا. ثم بعد ذلك قال فإن رسول الله يأمركم أن تخرجوا اليوم والليلة. الخروج هنا خذوا فلوسكم وخذوا عيالكم وخذوا اللي انتوا عايزينه وامشوا، المهم الرحيل. فإذا بهم تجهزوا لمدة يومين على الخروج من المدينة المنورة، وبعد يوم أتاهم عبد الله بن أبي بن سلول وقال يا قوم لما تخرجون؟ أيخرجكم محمد من أرضكم؟ انتوا بتعملوا ايه؟ فقالوا كيف لا؟ قال أيريدكم أن تتنازلوا عن أموالكم ودياركم؟ والله إن معي 2000 من الرجال يدخلون معكم الحصن يدافعون عنكم ويقاتلون عنكم حتى آخر رجل فيهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ثم بعد ذلك حيي بن أخطب بعدما لم يهدم ولم العدال وقف وقال والله لا نخرجن ونتركها لمحمد أبدا. فسلام بن مشكم يقول له يا رجل أما نصحتك ألا تلقي عليه الصخرة؟ وإن جبريل أخبره وإن الرأي كان معي. شفت أدي أنا كنت صاحب على كده. وإني أنصحك الآن أن تخرج على رأي محمد ولا تطيع عبد الله بن أبي، فإن والله ما نعلم أمن اليهود هو أم هو من الإسلام، وإنما يريد أن يؤذك أذى، وإنما يريد بك الهلكة، ولن يحارب معك ولن يدخل معك في حصن أبدا، فاخرج فوالله لئن مكثت لا يحارب معك أحد. فقال حيي بن أخطب والله ما نفسي تميل إلا لقتال محمد. ثم بعد ذلك حيي بن أخطب بعث أخوه اسمه جدي بن أخطب وذهب إلى النبي. شوف بقى ذكاء النبي الحربي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مقتول منه في خلال 5 شهور كم واحد؟ 150 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وفوا الأول ده حاجة مريحة جدا، احنا مش مستحملين تاني صح ولا لا؟ لكن كلهم يرفضوا لا، دي مشكلة مشكلة، ده عندهم 600 مقاتل. المشكلة مش في 600 مقاتل، المشكلة في الحصون بتاعتهم والنخل العالي. شفت في الصعيد في حرب الصعيد لما كانوا يرموا الحاجات من فوق النخل من فوق نفس الحكاية، المشكلة في النخل العالي اللي هم يرمون منه بالنبال والحجارة من فوق، هنعمل ايه مع الحصون والنخل العالي وكل هذا ونحن لا نستطيع ان نتصرف بذلك؟ فلما جاء جدي بن أخطب وقال يا محمد إن والله لن نتنازل عن أرضنا ولا عن ديارنا، فافعل ما شئت. فإذا بالنبي من أول لحظة قام وقال الله أكبر وكبر الصحابة وقال حاربتم اليهود. جدي بن أخطب بيحسب أنه هيقول الكلمة دي لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما يفكر بقى ويقول لا طب في إيه، طب إيه اللي جرى والكلام ده. فقام جدي بن أخطب مرعوب وذهب إلى أمان وإلى سلام عبد الله بن أبي بن سلول. أول ما دخل قال أجرني. قال ماذا فعلت؟ قال قلت لمحمد ما قلت لنا، وإن محمدا فرح وكبر وكبر الصحابة كأنهم منصورون قبل أن يقاتلوننا. فقال اجلسا هنا، وسكت عبد الله بن أبي بن سلول. بيبص لقى عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق، وكان صحابيا جليلا، لبس درعه وأمسك سلاحه وقال: يا أبتاه إني ذاهب للقتال مع محمد. فيقول جدي بن أخطب: فازداد رعبي لما وجست استعدادهم على ما كان ما بقي منهم من جراح غزوة أحد، ووالله رأيت في عبد الله أنه لن ينصرنا ولن يقف بجوارنا أبدا. ثم عاد جدي بن أخطب فقال له أخوه حيي: ماذا وجدت؟ قال: والله وجدت فرحة في المسلمين كأننا طردنا من أرض المدينة والله يا أخي. فقال: أمكث. فقال: والله ما أرى عبد الله بن أبي بن سلول سوف ينصرنا وإنه سوف يغذلنا. فقال حيي: إنها ملحمة وكتبت علينا. قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من أرض المدينة في شهر، في أول شهر ربيع الأول، لأن هم مشوا من المدينة 15 ربيع الأول من سنة 4 من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان، طول ما هم ماشيين قاعدين يكبروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى وصل التكبير إلى أراضي بني النضير. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا وحاصر يهود بني النضير في ذلك المكان في جنوب المدينة المنورة. المعركة الآن في داخل المدينة المنورة. ثم قاموا من على النخيل ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل والحجارة. صلى الله عليه وسلم كان في واحد اسمه عوزك يهودي. عوزك دوت كان ينمر على المكان اللي فيه خيمة النبي ويجيب فعلا النبلة والسهم في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللي شال الراية بتاعة المسلمين في هذه المعركة هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وأمر النبي على المدينة رجلا أعمى فقيرا يسمى بعبد الله بن أم مكتوم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأخذوا يضربون صحابة رسول الله بالحجارة، بقول لك حص. ولذلك قال الله في سورة الحشر: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فضلوا يضربهم. بعد كده سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق اللي هيتقتل بعد كده قال: أين نصر عبد الله بن أبي بن سلول؟ فقال حيي: إنها ملحمة كتبت علينا. في فترة من الفترات غاب سيدنا علي بن أبي طالب، فجاءوا للنبي. شوف سرية المعركة، شوف النبي ازاي كبر قدام جدي بن أخطب ورعبوا ازاي، والصحابة لما شافوا من كده مسكين السلاح ويلا بقى ولا يهمنا الكلام ده كله. شوف هنا برضك من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي شال الراية؟ سيدنا علي بن أبي طالب. أم الصحابة قالوا: يا رسول الله نفقد عليا. فتكتم النبي. قالوا: نفقد عليا. فتكتم النبي. ما النبي مش عايز، لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ان كل بيسأل عن علي خاف النبي الفتنة وان يشيع الخبر. فقال النبي: انه في بعض شأنكم. كان سيدنا علي بن ابي طالب خد سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا سعد بن ابي وقاص وشاف فين المكان اللي بيطلع منه اليهودي اللي اسمه عوزك، اللي هو الرجل الرامي الساهم اللي هو القوي دوت اللي بينشر ان الشان بتاعه بيجي في المظبوط. فتحسسوا مكانه حتى قبضوا عليه هو واصحابه الذين يرمون بالسهام من فوق النخيل، ثم قطعوا رأس عوزك، ثم جاءوا به الى رسول الله فكبر النبي واستبشر بما فعله علي بن ابي طالب خيرا. ثم بعد ذلك اسلم اثنين من يهود بني النضير، واحد اسمه يمين بن عمرو يقول لاخوه، يقول لاخيه: يا أخي يا أبا سعد، أما قرأنا في كتبنا أنه رسول الله حقا؟ فقال: نعم. قال: فلما نكتم إيماننا؟ فلنسلم مع رسول الله وهو الحق ولنأمن على دمائنا وأموالنا. ثم بعد ذلك جه يمين بن عمرو ده وأجر واحد من قبيلة قيس بعشرة دنانير وقال له: بس جيب لي راس عمرو بن جحاش عشان واحنا جايين نعاهد النبي على الاسلام اقدم له هديه. الراجل اللي كان عايز يرمي عليه الصخره من فوق السطح اللي هو عمرو بن جحاش. وبالفعل قتل هذا الاعرابي عمرو بن جحاش. شوف قد ايه عندهم احساس، عايز يقدم للنبي هديه اول ما هو يسلم. فجاء براس عمرو بن جحاش ثم قدمها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر النبي واستبشر بذلك خيرا. لما النبي لقى اليهود بيرموا عليه الحجارة والسهام من فوق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة، واحد يقطع العجوة واحد يقطع النخل. العجوة بس ده احنا يدوبك لسه بنمهد، لما قطع العجوة النساء والولد ولطمنا الخدود وشققنا الجيوب وقالوا خربت الديار على بخلة خلاص. ثم أمر النبي بقطع النخيل، وروي أن النبي قطع ستا من النخيل، وهو قول ربنا ما قطعتم من لينة أو تركتموها، اللينة بمعنى النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي، أي بذلك القطع وليخزي الفاسقين. قال حيي بن أخطب يا رسول الله أما تنهى عن الفساد فكيف تقطع الأشجار؟ وهنا استدل جمهور الفقهاء شافعية وحنفية ومالكية أن للإمام الحق في قطع أشجار ما يشاء بما يراه من مصلحة المعركة، بما يراه من مصلحة المعركة. كيف ذلك؟ فقال النبي أترحلون؟ قالوا نرحل يا رسول الله. طيب تنزلوا على الشروط بقى، ايه هي شروط؟ انتوا عندكم الجمال، يا اما انتوا تركبوا عليها، يا اما تمشوا على الارض وتحطوا العزال بتاعكم عليها، على ان تتركوا اموالكم وثماركم وسلاحكم. هيشيلوا ايه بعد كده؟ شوية هدوم وشوية خشب. فاختاروا ان يحملوا على الابل هذه الجذوع وهذه السقوف وهذه الملابس على هذه البعير، ثم رحلوا من ارض المدينة المنورة على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي دايما ما يسيب لكش حاجة سليمة، دايما اليهودي لو شافك هتستنفع بالحاجة يخربها قبل ما يمشي. كنت مرة رحت رفح، فما بين الشيخ زويد ورفح في مستعمرة جميلة جدا سبحان الله، وما زال مزروع حواليها الورود اللي بتصدر لأوروبا حتى الآن، اللي هي المستعمرة اللي بتبقى على شكل مدرج دي، بحيث اللي في أول دور زي آخر دور الكل يشوف البحر. أما بوصي لقيتها خربينها من قارين الصوف، قلت سبحان الله عملوا كده ليه؟ قالوا لما جم يسلموا سينا استخسروا في المصريين انهم ينتفعوا بيها، زي ما مشوا من طابة كانوا راقدين في الاسفلت مش عايزين يمشوا، قاعدين يعيطوا وعايزين يهدوا الفندق اللي في طابة والكلام ده كله. ولذلك قال الله يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. يعني ايه الايه ديت سبحان الله؟ وهم جايين ماشيين قالوا بس احنا نشيل حتى الجذوع بتاع السقف ونشيل كل حاجه. فكان مثلا المسلمين جايين من الناحيه دي وهم من جوه، فهم خدوا الخط دوت وقعدوا يشيلوا ويشيلوا ويشيلوا، والمسلمين جايين من الخط ده عايزين يقربوا من اليهود، هم كمان قاعدين ايه؟ قاعدين يشيلوا ويخربوا ويهدوا قدامهم عشان يهدوا الحصون ويوصلوا لليهود، واليهود برضك قاعدين يهدموا عشان يكعبلوا الجيش المضاد ليهم، يعوقوا الجيش المضاد ليهم. فقال الله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. شالوا دايما اليهودي. لما تشوفوا كمان في حرب 73 لما تهزم، او في الحرب بتاع حزب الله بتاع 2006، يقول لك بنكرم الجنود الابطال. ولما تشوف امريكا يتاكلوا حته علقه في فيتنام وبعد كده ايه صح ولا لا، يعملوا لهم حفله يقول لك نشان النصر ومش عارف ايه، ويبقى يعني وطلع عينه ده سف التراب في فيتنام، وفي الاخر يقول لك ايه احنا بنكرم الابطال بنكرم الابطال. عاده اليهود ما يوركش ابدا انه ذل، يظل ماكرا بك ويظل ماكرا بك حاقدا عليك ابد الاباد. اوعى تصدق معاهدة سلام، ولا اوعى تصدق حل الدولتين، ولا اوعى تصدق كل الكلام ده. اليهودي لا يهدأ ابدا ابدا ابدا. ولذلك اليهود لما جم يخرجوا من المدينة المنورة، ده احنا كنا ما بنرضاش ندخل من الجنوب عشان النخيل والارض بتاعتكم، وانتم كان في عهد بينكم وما بين العرب ان محدش يدخل من المنطقة دي لان كلها كانت مزارع نخيل. لما جم خرجوا ما خرجوش، يعني المؤمنين كانوا جايين من هنا وقاعدين يهدوا كده، وهم كانوا هنا وهم قاعدين يرجعوا ورا ويهدوا كده عشان يعوقوا الجيش. طب ما رجعتوش من الجنوب ليه؟ قال لك لا، اليهود جابوا 600 جمل مخصوصة من وسط الجزيرة العربية، من حلفائهم من هنا من وسط الجزيرة العربية 600 جمل مخصصة للحمل، حتى تحمل أكبر كمية ممكنة. وما خدوش طريق الجنوب، ده خدوا طريق الشمال ومروا في قلب المدينة المنورة، وأمروا النساء بالمزمار والدفوف، وحتى يروا المسلمين بأنهم لن يهزموا أبدا، حتى قام حيي بن أخطب ورفع يده وقال: أيها المسلمون، والله لن ندعكم تعيشون فيها أبدا. ثم رحل إلى أرض خيبر، وجاءوا بعد ذلك إلى أرض خيبر التي سيأتي حديثها بعد ذلك إن شاء الله. أريد أن أقول كلمة أخيرة. سورة الحشر كلها عم الشيخ نزلت في قصة إجلاء بني النضير. السورة دي غريبة جدا يا عم الحاج. السورة دي كنت دايما مثلا ما تشوف في الأنفال تلاقي أحداث المعركة وبعد كده الدروس المستفادة. في غزوة أحد في آل عمران تلاقي أحداث المعركة والدروس المستفادة. غزوة الحشر لا مش كده، غزوة الحشر بالعكس جاب لك الدروس المستفادة وبعد كده ايه اللي هي ايه: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب في الصفحة الثانية. لكن في الصفحة الأولانية ربنا بيتكلم على الفي اللي هو في الآخر خالص، صح ولا لا؟ وبيتكلم على الفي ويتكلم على مش عارف ايه عن أسباب النص. فيقول الله عز وجل سبحان الملك، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا: اتبعوا أسباب النصر وسوف ترزقون النصر على اليهود في يوم من الأيام إن شاء الله. نبدأ من الأول. سبحان الملك، الأول اللي ربنا سماه سورة الحشر لأنهم حشروا أولا إلى خيبر. ليه ربنا ما قالش ثاني الحشر ولا ثالث الحشر؟ لأن أول الهلاك بتاعهم إنهم يروحوا الخيبر ويجمعوا هناك بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة، وبعد كده ياخدوا العلقة التمام يتصفوا كلهم على بعض. وبعد كده كان في الحشر الثاني إلى أرض الشام وهلكوا وهم في الطريق. وبعد كده في الحشر الثالث اللي هو يوم القيامة بين يدي رب العالمين بإذن الله. ولذلك قال الله في القرآن: لأول الحشر، هي دي بداية النهاية بتاعتكم. بعد كده عم الشيخ تلاقي بعد ما ربنا قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، كلام ده كله ربنا يقول لك إيه: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل. ها يعني ايه اوجفتم؟ يعني اسرعتم، انتم ما تعبتوش نفسكم، لن تجريتوا ولن عملتم. لان في فرق. امال في بدر ربنا قال ايه؟ قال: واعلموا انما غنمتم من شيء. هنا في بدر قال غنمتم، لكن هنا قال ايه؟ ما افاء. احنا قلنا الفرق ما بين الفيء والغنيمة ان الغنيمة بخناقة، الغنيمة بقتال، لكن الفيء ايه؟ من غير قتال. الغنيمة تتقسم خمس تخماس، لكن الفيء يرد كله إلى من؟ إلى رسول الله يتصرف فيه حيثما شاء. فعمر بن الخطاب بيقول: ألا توزع على الناس هذه الغنائم؟ فأنزل الله قوله: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أنتم ما تعبتوش في حاجة. ما أفاء الله على رسوله منهم فلله وللرسول ولذي القربى والتقسيمة دي. طب النبي يتصرف ازاي؟ بالله عليك ركز معايا، معلش هنطول عليك شوية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال، ربنا قال الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. النبي قال صلى الله عليه وسلم، كان كده كل مهاجر كان شريك مع الأنصاري في الأرض وفي التجارة بتاعته. لا، أنا عايز أعمل لهم اقتصاد ذاتي، اكتفاء ذاتي، اعتمدوا بقى على نفسهم، أديهم تمويل بدون فوائد بحيث إن هم يقوموا بنفسهم ويزرعوا ويقلعوا ويتاجروا ويبقى في حياة ويسبوكوا بقى أنتوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مستحي من الأنصار، إزاي أنا أبقى في داره وبورثه؟ إزاي أنا أبقى في داره وبقسم عليه؟ إزاي أنا أبقى في داره وبقول له: لا ده انا اللي ادي ديت ليك وما تشديها ليك؟ ازاي الكلام ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، شوف الحتة دي بالله عليك، فقال لهما: ان شئتم قسمت بينكم هذا الفيء بينكم وبين المهاجرين على ان يظلوا معكم في اموالكم ودياركم، يفضلوا مشاركينكم، وان شئتم اعطيتهم الاموال والثمار على أن يردوا لكم أموالكم. يبقى عندهم اكتفاء ذاتي. شوف بقى سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة قال إيه؟ قال: يا رسول الله، بل تعطيهم كل الأموال ولا يزالون يشاركوننا في أموالنا وديارنا. سبحان الملك. ولذلك قال الله يعني يا رسول الله تديهم كل حاجة ويفضلوا برضك مشاركنا. ولذلك قال الله في نفس الصورة في الأول: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبعد كده ربنا يجيب لك سيرة المعركة: ألم ترى إلى الذين نافقوا كذا وكذا 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 وكذا. الصورة دي بتختم بجزئيتين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والإيه، صح ولا لا؟ الرابط يعني أسباب النصر، وبعد كده أحداث المعركة، وبعد كده كمثل الشيطان. ربنا شبه عبد الله بن أبي بن سلول كالشيطان إذ قال لأخيه أكفر، يعني حيي بن أخطب، فلما كفر قال إيه؟ ماليش دعوة بك يا عم، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وبعد كده جه الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خلي بالكم، اليهود كانوا عارفين الحلال من الحرام، اليهود كانوا عارفين أنه رسول الله حقا، كانوا يعرفون أنه النبي الله وأنه خاتم المرسلين، كانوا يعرفون كل ذلك، ولم يتقوا الله. يا مسلمين، لو ما اتقيتوش ربنا في دينكم زي اليهود هيبقى ما قالكم زي اليهود، عشان ربنا ختم، عشان كده ربنا ختم هذه الآيات بالأمر بالتقوى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا ربنا في دينكم، وإلا أسباب النصر ضيع منكم زي ما ضاعت من أيدي اليهود. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يربط آخر الصورة بأول الصورة، عارف ازاي؟ تأمل كده سبحان الملك. انا كنت دايما اقول حاجتين، نفسي اشوف مقال اتنين، هو ليس شماتة بس من شدة ما انا بشوف منهم، يعني كنت بقول دايما ايه، انا نفسي اشوف نهاية حسني مبارك ده هتبقى ايه وعادل امام. خلاص، فلما بقرا الايه دي بتخيلها. خلاص، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا. حد فينا كان متخيل؟ صح ولا لا؟ لا يمكن، لا يمكن. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. كان اخر مره حبيب العدل يقول ده انا عندي 3 مليون امن مركزي، مش عارف ازاي دي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من شباب الفيسبوك، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني هو احنا جيشنا اقل من جيش سوريا ولا اقل من جيش اليمن؟ ده سبحان الملك، ده لو كانت فرقه 3 سبعات نزلت على ميدان التحرير كانت تخلص عليه، ولكن طلع قال خلاص هسلم نفسي. اوعى تحسب ان دي بشطارتنا، ده بامر مين؟ ده بامر الملك. وقذف في قلوبهم الرعب، الحق الناس في ميدان التحرير، وهو اصلا الميدان كله ما يخش 200 الف على بعضه. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم. فين الابهه والفخفخه؟ وفين دلوقتي وادي النطرون وسجن طره؟ خلاص، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بحسبي الله ونعم الوكيل التي انطلقت من آلاف السجون ومن معتقلات أمن الدولة. يخربون بيوتهم بأيديهم بظلمهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبعد كده ربنا يجي لك في آخر الصورة: اللي يحسب نفسه أن ملك، لا، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله، اوعى تفتكر نفسك ملك، ده هو. اوعى تفتكر نفسك تقدر تنتقم، ده هو. اوعى تفتكر نفسك تهيمن، ده هو المهيمن. عشان كده الصورة ختمت بذلك، لان ما كانش حد يقدر يتصور في المدينة المنورة ان في يوم من الايام بنو النضير اللي هم اقوى يهود اللي كان عبد الله بن ابي بن سلول كان بيستعين بيهم، ان كانوا ممكن يخرجوا بالذل دوت وبهذا الخذلان بامر الله عز وجل. فربنا يقول لهم: هو الملك، هو الملك، هو الملك، كل باك فسيبكى وكل مذكور فسينسى وكل مذخور سيفنى، ليس غير وجه الله يبقى، من علا فالله، من علا فالله أعلى. هو الملك سبحانه وتعالى صورة في منتهى الجمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، هنكون مع غزوة جديدة ويتسمى بغزوة بني المصطلق، والمرحلة جاية من أخطر مراحل التاريخ الإسلامي، لأن احنا كان أنا واحد من الناس كان بكتيري بدري وأحض وبقف بعدي خلاص. اللي جاي عايزك تشوف ذكاء النبي ازاي بيحضر لفتح مكة. فتح مكة واحنا في 4 للهجرة، تخيل النبي بيحضر لفتح مكة خلاص بكل الغزوات من 4 للهجرة ل8 للهجرة عشان يفتح مكة. ازاي ده راح لمكة كده مرة واحدة، ولا النبي خدها خطوة خطوة؟ لو ما خدها خطوة خطوة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم راح ناحية الجنوب ولا راح ناحية الشمال؟ وتحلف مع مين وتعهد مع مين وتواثق مع مين؟ صلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.